أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. استمرارا في حديثنا حول مسألة القضاء والقدر وعلاقتها باختيار الإنسان، وعلاقة هذه المسألة بمسألة البداء الذي هو من العقائد الإمامية المعروفة، نتحدث حول عدة أمور للإجابة عن بعض الشبهات العالقة بهذه المسألة. الأمر الأول، هناك شبهة حدثت منذ القرن الأول من التاريخ الإسلامي، وانقسم المسلمون على أساسها إلى قدرية ومعتزلة، يعني إلى أشاعرة ومعتزلة. هذه الشبهة ملخصها أن أي حادثة تحدث في هذا الوجود، نظير وجود زيد من الناس، نظير صلاتي، نظير صيامي، أي حادثة تحدث في هذا الوجود، إما أن تتعلق بها إرادة الله ومشيئته أو لا. فإن كانت إرادة الله تبارك وتعالى تعلقت بحدوث زيد من الناس، إن كانت إرادة الله تبارك وتعالى تعلقت بحدوث صلاتي، بحدوث مشي، فيجب أن يقع، لأن ما تتعلق به إرادته تبارك وتعالى يجب أن يقع بلا تخلف وبلا تأخر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا هو الجبر، معنى أننا مجبور، لأن إرادة الله تعلقت بصدور الفعل. وإن لم تتعلق الإرادة فمستحيل صدور الفعل. إذا لم تتعلق إرادة الله بوجود زيد من الناس مستحيل أن يوجد، إذا لم تتعلق إرادة الله بصلاتي بصومي مستحيل أن يتحقق مني الصلاة أو الصوم، إذ يستحيل أن يتحقق شيء خارجا عن إرادته ومشيئته. مقتضى خالقيته لهذا الوجود مالكيته، بما أنه هو الخالق فهو المالك، ومقتضى مالكيته تبارك وتعالى لهذا الوجود نفوذ قدرته في كل شأن ولون، من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، فلا شيء إلا وهو مندرج تحت قدرته ونفوذ مشيته تبارك وتعالى، ألا إنه بكل شيء محيط، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذه الشبهة المجبرة. يا هذا الفعل تعلقت به الإرادة، إذن يجب أن يقع حتما ولا اختيار لي، إذا ما تعلقت به الإرادة مستحيل أن يقع، فأين الاختيار؟ أين إرادتي؟ أين دوري؟ أين اختياري؟ صلاتي وصومي إما تعلقت بها الإرادة الإلهية فيجب أن تقع ولا اختيار لي، ما تعلقت بها الإرادة الإلهية لا يمكن أن يقع ولا اختيار لي. أين اختياري؟ أين دور إرادتي؟ هذه الشبهة التي طرحها المجبرة، وعلى أساسها انقسم المسلمون منذ القرن الأول، هل أنا مختار أو أنا مجبور؟ نحن نرى بالوجدان أن الإنسان مختار، الإنسان قد تتوفر له كل المقدمات، قد تتوفر له كل أسباب السفر، كل مقدمات السفر، كل معدات السفر، ومع ذلك تنقلب إرادته، يتغير اختياره في آخر لحظة. هذا معناه أن الإنسان مختار، وهذا الإنسان قد لا تتوفر له مقدمات السفر، قد لا تتوفر له أسباب السفر، ومع ذلك يعاند ويكابر إلى أن يسافر. معناه أن الإرادة موجودة، كيف نجمع بين الأمرين؟ الجواب عن هذه الشبهة، نحن نؤمن بأن كل شيء خاضع لإرادته، هذا شيء ما في إشكال، كل ما في الوجود فهو خاضع لمشيئته وإرادته ونفوذ قدرته تبارك وتعالى، حتى صلاتي، حتى صومي، حتى كلامي، حتى نفسي، حتى فكري، كل موجود فهو خاضع لإرادته ومشيئته ونفوذ قدرته تبارك وتعالى، لأن هذا الوجود ملكه، ولا تخرج ذرة من ملكه عن هيمنته وسلطنته. لا إله إلا هو الحي القيوم، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا شيء نحن نؤمن به. لكن السؤال، ما هو الذي تعلقت به قدرته وإرادته؟ خلنا نحدد، لا يوجد شيء إلا وقد تعلقت به إرادة الله، هذا مسلم، لكن ما هو الذي تعلقت به إرادة الله؟ خلنا نحدده، ما هو متعلق الإرادة الإلهية؟ متعلق الإرادة الإلهية النظام الخارجي العيني، بمعنى ما تعلقت به الإرادة الإلهية هو هذا النظام، نظام الأسباب والمسببات، سواء كانت مسببات طبيعية أو مسببات اختيارية. هل أشرح لك؟ مثلا عندنا مسبب طبيعي، غليان الماء، إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 يغلي، هذا سبب ومسبب طبيعي، ما إلى علاقة بإرادة الإنسان واختيار الإنسان. الله تبارك وتعالى تعلقت إرادته بماذا؟ هل تعلقت إرادته بغليان الماء؟ لا. هل تعلقت إرادته بوصول درجة حرارة الماء 100؟ لا. عشان تعلقت بإرادته؟ تعلقت بهذا القضية كلها، بالسبب والمسبب معا. ما تعلقت به إرادته هو هذه القضية السببية، كلما بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، هذا الذي تعلقت بإرادته. ما تعلقت إرادته بغليان الماء، وإلا لحصل الغليان من دون حرارة، ولا تعلقت إرادته ببلوغ درجة الماء، ببلوغ درجة حرارة الماء 100، وإلا لبلغت درجة حرارة الماء 100 من دون أثر، ما يصير لها أثر. لا، ما تعلقت به إرادته هو هذه القضية السببية، أنه كلما بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي. هل قضية من شرط جزاء، من سبب مسبب؟ هل قضية تعلقت بها إرادة الله، فلا يمكن أن تقع إلا كما تعلقت بها الإرادة. يعني مستحيل أن يحصل غليان من دون سببه وهو بلوغ درجة حرارة الماء 100، مستحيل أن يحصل سبب وهو بلوغ درجة حرارة الماء 100 من دون غليان، بما أن إرادته تعلقت بالسبب والمسبب معا فمن المستحيل أن يحصل أحدهما دون الآخر. هذا خلف ما تعلقت به إرادته ونفذت فيه مشيئته. هذا في القضية الطبيعية. في القضية الاختيارية نفس الشيء. أنا أصلي، أصلي بماذا؟ أصلي عن إرادتي، عن اختياري. أنا أردت الصلاة، أنا تصورت الصلاة جماعة، ثم صدقت بأن للصلاة جماعة فوائد، ثم دفعت الموانع والعوائق أمام ذهابي إلى المسجد، ثم تحركت ووصلت إلى المسجد، ثم أعطى الدماغ إشارة للأعصاب والأعضاء البدنية بأن تتحرك وتصلي. كل هذا صار بشنو؟ باختياري، بإرادتي. إذن صدور الصلاة مني عن اختيار وإرادة مني. فعندنا سبب وعندنا مسبب. السبب هو الإرادة، المسبب هو الصلاة. ما تعلقت به إرادته تبارك وتعالى هو هذا المجموع من سبب ومسبب. هل تعلقت إرادة الله بالصلاة؟ لا، ما تعلقت إرادة الله بالصلاة. لو تعلقت إرادة الله بالصلاة لحصلت الصلاة قهرا علي شئت أم أبيت. هل تعلقت إرادة الله بحصول الإرادة فقط، بأن تحصل مني إرادة بدون صلاة؟ لا. إذن ما الذي تعلقت به إرادة الله؟ ما تعلقت به إرادة الله ومشيئته صدور الصلاة عن إرادة مني واختيار مني، يعني السبب والمسبب المجموع. فلو حصلت الصلاة من دون اختيار مني تخلفت إرادة الله، ولو حصلت إرادتي من دون صلاة بعدها تخلفت إرادة الله، وكل ذلك محال، لأن ما في الوجود خاضع لإرادته. إذن لا محالة. اللي يصير في الخارج يصير هو صدور الصلاة عن اختيار مني، هذا هو الذي تعلقت به الإرادة الإلهية. فلا بد أن يقع كما تعلقت به الإرادة الإلهية، صدور الصلاة عن اختيار مني وإرادة مني، إرادة محضة حرة. فإذا لا تأتي شبهة المجبور، أنا مو مجبور، لأن الصلاة صدرت مني باختيار، ولم تتعلق إرادة الله بالصلاة، وإنما تعلقت بالصلاة عن اختيار. فلولا الاختيار لما تحقق ما أراده الله تبارك وتعالى. وبعبارة علمية أخرى نقول، الفلاسفة يقولون أكو مقتضي وأكو شرط لكل موجود من الموجودات المادية نتكلم، لأن احنا قسمنا فيما سبق الموجودات إلى مجردة ومادية، وقلنا الموجودات المجردة لا مؤثر فيها بالمباشرة إلا الله، ما تخضع لأسباب أخرى غير الله، مو مثل الموجودات المادية. لا، الموجودات المادية لا توجد إلا بمقتضى وشرط. كيف يعني مقتضى وشرط؟ من باب المثال طبعا نمثل، نقول بأن النار تقتضي الحرارة، النار يسموها مقتضي، النار طاقة حرارية تفيض الحرارة، هذه يسموها مقتضي. لكن الجسم لا يحترق بالنار فقط، لابد بشرط، وهو شرط الاقتراب من النار. فعندنا مقتضي وعندنا شرط. المقتضي لاحتراق الجسم هو النار، لأنها هي التي تفيض الحرارة، والشرط في الاحتراق اقتراب الجسم من النار، لولا الاقتراب لما حصل الاحتراق. إذن الاحتراق يرتكز على مقتضى وشرط. نجي أيضا إلى جميع الموجودات. وجود الجنين في بطن أمه هذا مسبب مادي، مسبب مادي يحتاج إلى مقتضى وشرط. ما هو المقتضى لوجود الجنين في بطن أمه؟ الله، لأنه هو مصدر الوجود. المقتضى هو المصدر دائما اللي يعطي، الله هو المعطي، هو الذي يفيض الوجود. هل من خالق غير الله؟ المقتضى لوجود الجنين هو الله، هو الذي يفيض الوجود، يعطي الوجود. والشرط لقاء الذكر والأنثى، هذا شرط مو مقتضى. الإفاضة منه تعالى الشرط من الأبوين، لقاء الذكر والأنثى. لذلك يوجد هذا الجنين. نفس الشيء في الأفعال الاختيارية، خلينا نجي للأفعال. صلاتي أنا عندما أريد أصلي، حركة رياضية أقوم بها أثناء الصلاة. هذه الحركة الرياضية بقصد القربة وبقصد صلاة الظهر أو صلاة العصر، هذه الحركة الرياضية ما هو المقتضي لها وما هو الشرط؟ وهذا مسبب مادي، هذه الحركة الرياضية للجسم من قيام وقعود وركوع وسجود مسبب مادي. هذا المسبب المادي يحتاج إلى مقتضي وشرط. ما هو المقتضي وما هو الشرط؟ المقتضي هو الله، هو الذي يفيض الوجود، هو الذي أفاض هذه الحركة، هو الذي أفاض الطاقة على هذا الجسم، هو الذي أفاض الحيوية والنشاط في هذا الجسم. المقتضي للوجود أي وجود كان هو الله تبارك وتعالى. وإرادتي شنو؟ شرط. يعني الله تبارك وتعالى يقول أنا أفيض الصلاة إن أراد فلان الصلاة. إذا هو يريد أعطيه الصلاة، إذا هو يريد أعطيه كلام، ويريد يتكلم أعطيه كلام، يريد يصلي أعطيه صلاة، يريد يصوم أعطيه صيام. أنا المقتضي، أنا المفيض، أنا مني الوجود، ومن العبد الإرادة والاختيار. فالإرادة شرط والمقتضي هو الله تبارك وتعالى. إذا عرفنا أن هناك مقتضي وهو الله وأن هناك شرط، ما يمكن أن تحصل الصلاة بدون أحدهما، مستحيل. لا يمكن أن تتحقق الصلاة من دون إفاضة من الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تحصل الصلاة الاختيارية من دون اختيار مني وإرادة مني، فهي تعتمد على عنصرين، مقتضى وشرط. إذن في النتيجة لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ما عندنا جبر محض وما عندنا اختيار محض. لماذا؟ لأن الاختيار وحده لا يوجد الصلاة، لأن الاختيار وحده شرط يحتاج إلى مقتضى. ولا جبر محض، لأن المقتضي وحده ما يوجد الصلاة، المقتضي تحتاج إلى شرط وهو الإرادة. إذن منه تعالى فعل وهو إفاضة الوجود، ومني إرادة، فلا جبر محض ولا اختيار محض، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. وكما مثل سيدنا وسيد أساتذتنا السيد الخوئي قدس سره، كان يمثل بمثال، وهو لو فرضنا أن شخص يده مشلولة، شخص إيده مشلولة، وشخص طبيب أنه لا يمكن تحريك هذه اليد إلا بوصلها بسلك كهربائي، عندما توصل بسلك كهربائي يقدر الإنسان شنو؟ يقدر هذا يحرك إيده المشلولة. ما لم توصل بالسلك الكهربائي لا يمكن له أن يحرك يده المشلولة. زين؟ فإذا افترضنا أن هذا وصل السلك الكهربائي بيده، بعد أن وصل السلك الكهربائي بيده صار شنو؟ يحرك اليد. هذه الحركة شو تسميها أنت؟ اختيارية أو جبرية؟ حركة اليد الآن وهي قد اتصلت بالسلك الكهربائي، هل هذه الحركة جبرية أم هذه الحركة شنو؟ اختيارية. لا اختيارية محضة، لا جبرية محضة، أمرا بين أمرين. ما تقدر تقول اختيارية محضة لأنه عنصر الإرادة وحده ما يحرك اليد، يحتاج للسلك الكهربائي. لو قال أريد أحرك إيدي إذا ما يوصلها بالسلك الكهربائي ما يقدر يتحرك. إذن ليست اختيارية محضة، الإرادة ما تكفي، وأيضا شنو؟ لا جبرية محضة. افترض طبيب وصل السلك الكهربائي، الآن هذا الإنسان مو مجبور أن يحرك إيده، إذا أراد أن يحركها حركها ومو مجبور. فطاقة الحركة من السلك وإرادة الحركة من العبد، من الإنسان. إذن هذه الحركة ليست اختيارية محضة ولا جبرية محضة، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين كما ورد عن الصادق عليه السلام. وبعبارة علمية ثالثة نقول الإنسان أعطي ووهب الطاقة من قبل الله. أنا عندما أريد أن أصلي أحتاج إلى طاقة توهب لي من قبل الله تبارك وتعالى، الله وهبني الطاقة. فرق بين هبة الإنسان وهبة الله، فرق بين هبة المالك الاعتباري والمالك الحقيقي. كيف فرق؟ يعني أنا الآن عندي قلم أريد أوهبه إليك، إذا وهبت القلم يصير القلم ملكك لو ملكي بعده خلاص خرج من ملكي وصار ملكك. المالك الاعتباري إذا وهب خرج الموهوب عن ملكه إلى ملك الموهوب له، ما يصير مملوك لشخصين في آن واحد، القلم هم ما زال ملكي وهم الآن هو ملكك. لا، بمجرد أن أهبه لك خرج القلم عن ملك الواهب وصار في ملك الموهوب له. هذا في المالك الاعتباري. أما في المالك الحقيقي إذا يعطيني الطاقة بعده الطاقة ما زالت ملكه، ما خرجت عن ملكه. ملكني الطاقة لكنها لم تخرج عن ملكه، وهبني الطاقة البدنية، وهبني القدرة البدنية، وهبني النشاط البدني، لكن الذي وهبني إياه لم يخرج عن ملكه تعالى، ما زال على ملك الواهب الحقيقي المالك الحقيقي تبارك وتعالى. مع أنه وهبني وإياه لكن ما زال عن ملكه، ما زال تحت ملكه، لم يخرج عن ملكه. وهذا هو الفرق بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية. ملكيتنا نحن البشر للأشياء ملكية اعتبارية، والدليل على أنها ملكية اعتبارية أن الملك يخرج من واحد إلى آخر. بينما الملكية الحقيقية وهي ملكية الله تبارك وتعالى لا يخرج المملوك عن ملكه حتى بعد تمليكه إياه، هو باق تحت ملكه. سبحانك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، كل ما في الكون ملكك. إذن هذا الأمر الأول الذي يتعلق بهذه الشبهة أجبنا عنه. نجي إلى الأمر الثاني، نفس الشبهة لكن بصورة أخرى. يقول: ما أفعله من أعمال، الله يعلم به قبل ما أفعله لو ما يعلم، هو يعلم. أنا الآن عندما أرتكب المعصية، أي معصية كانت، عندما أرتكب معصية عقوق الوالدين مثلا، أرتكب معصية قطيعة الرحم مثلا، أرتكب معصية أي معصية كانت، عندما أرتكب هذه المعصية الله علم بي، يدري من الأول من قبل ما يخلقني، يدري أنني بعصي له، ما يدري، هو يدري، علم الله قبل وجودي. تنختار واحدة من الثنتين، إما أن تقولوا ما يدري، هذا معناه جهل وهو منزه عن الجهل. إذا قلتم بأن الله لا يعلم بأنني سأعصيه فهذا نسبة الجهل إلى الله، وهو العالم بكل شيء، مقتضى كونه خالقا أنه عالم بمخلوقاته. وإذا تقولوا يدري، أجل لازم أعصي، يدري، لا يمكن أن يتخلف المعلوم عن علمه، أجل لازم أنا أعصي حتى يصير علم عدل. وبعبارة أخرى، عندنا مقدمات ثلاث لا إشكال فيها. المقدمة الأولى أن الله عالم بكل شيء، سئل أحد الأحبار اليهود جاء إلى المدينة المنورة وسأل من هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا له عمر بن الخطاب في زمانه يعني. فجاء إليه قال: أنت خليفة رسول الله؟ قال: نعم. عندي مسائل، لا تفضل. قال: ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ وما هو الشيء الذي لا يقدر عليه الله؟ قال: هذا كافر. بعد ما هذا كافر، منطق التكفير أسهل أسهل النطق، كافر مشرك وإلى آخر ما تسمع على أي حال. فأحدق به الناس يريدون ضربه ولازم يأدبوه له. فمر أمير المؤمنين، هذا من حظ الإمام علي مر، ولا هو رايحة يعني. مر الإمام علي عليه السلام، شنو صاير؟ شو قاعد تسوي بالرجال؟ قالوا: هذا قاعد كافر، يقول شيء لا يعلمه الله وشيء لا يقدر عليه الله، شو قاعد؟ قال: خلوه. قال: قل ما عندك. قال: ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله؟ قال: لا يعلم الله أنه لا يعلم، صح لو لا؟ الله يعلم بكل شيء، لكن أنه لا يعلم، هذا شنو؟ هذا لا شيء، هذا يعلم به. لا يعلم الله أنه لا يعلم لأنه عالم بكل شيء، فلا يعلم أنه لا يعلم، هذا الشيء الذي لا يعلم الله أنه لا يعلم.
وما هو الشيء الذي لا يقدر عليه الله؟ قال لا يقدر الله على أن لا يكون إلها. يعني الله يصير مثلا يخلي نفسه غير إله وذاتي له؟ الألوهية شنو؟ ذاتية له. الله واجب الوجود، إله يعني واجب الوجود، يعني وجوده من ذاته وليس مستقى من موجود آخر. واجبية وجوده لا يمكن تغييرها، كون الوجود ذاتيا له لا يمكن تغييره. الله قادر على الشيء المقدور، وأما تغيير ذاته تبارك وتعالى وأن يجعل ذاته إنسان، خلي نفسه إنسان أو خلي نفسه ملك، هذا أمر محال في ذاته، والمحال في ذاته لا تتعلق به القدرة الإلهية. هذا مثل ما يعبر عنا الفلاسفة، القصور في القابل لا في الفاعل، لا قصور في قدرته تبارك وتعالى، وإنما القصور في الشيء، شيء ما يمكن أن يصير. تغير ذات الله هذا شيء ما يمكن أن يصير، القصور في القابل لا في الفاعل. المهم نرجع إلى محل كلامنا، الله عالم بكل شيء، صح. الله لا يمكن أن يتغير علمه، صح، إذ لو تغير علمه لاتصف بالجهل وهو منزه عن الجهل، صح، هذا كله صح. علمه تبارك وتعالى بالأشياء علم فعلي لا انفعالي. شنو الفرق بين العلم الفعلي والانفعالي؟ أنا علمي، أنا الإنسان علم انفعالي. كيف علم انفعالي؟ يعني هذا المكيف يبث البرودة فأنا أنفعل بالبرودة فأعلم بها، أنا ما خلقت البرودة، أنا انفعلت بها فعلمت بها، علمي بالبرودة علم انفعالي. وضعت يدي على النار فانفعلت بالحرارة فعلمت بالحرارة وأشبه ذلك. علم الإنسان بالأشياء علم انفعالي، ينفعل بما حوله فيعلم به، أما علمه بالأشياء فهو علم فعلي. الله تبارك وتعالى ما ينفعل بما حوله، وإلا لكان متأثرا، وهذا خلف كونه المصدر الوحيد للوجود. الله مؤثر وليس متأثر، إذن علمه بالأشياء علم فعلي، خلقها وهذا هو علمه بها. علمه بي يعني أنه خلقها، علمه بسائر الموجودات يعني أنه خلقها وأوجدها وكونها وقدرها. علمه فعلي لا انفعالي. إذن نرجع، عالم بكل شيء وعلم ما يتغير وعلم فعلي وليس انفعالي. النتيجة أن معصيتي، أنا عندما عصيت الله معصيتي كان يعلم بها أم لا؟ إذا تقول لا هذا نسبة الجهل إلى الله محال، إذا تقول يعلم بها وعلمه لا يتغير إذن معصيتي يجب أن تقع حتى لا يتغير علمه. ولهذا ينقل عن بعض الشعراء، أنا ما أذكر الأبيات تماما ولكن ما مضمونه، قال لنديمه اشرب الخمر، قال لي ليش أشرب الخمر؟ قال لحتى لا يصير الله جاهل، لأن الله علم بأنك تشرب الخمر، وإذا ما تشرب الآن الخمر يصير الله جاهل، اشرب الخمر حتى يصير الله عالم. فأنت قربة إلى الله تشرب الخمر حتى تحافظ على علم الله تبارك وتعالى، وهذا ترجع الشبهة إلى هذا بعد. الجواب عن هذه الشبهة نفس الجواب الذي ذكرناه عن الشبهة الأولى، العالم العيني متطابق مع العالم العلمي، ما علم به الله هو هذا العالم العيني وليس شيئا آخر، ما علمه الله هو ما خلقه وأوجده، ما علمه الله هو ما قدره وليس شيئا آخر. شنو اللي علم به؟ إن كل المقدمات نسلم بها. الله عالم بكل شيء، صحيح. الله لا يتغير علمه، صحيح. الله علما فعلي وليس انفعالي، صحيح. كل اللي تقوله صحيح، لكن احنا نسأل سؤال: ما هو الذي علم به الله؟ حدد لنا ما الذي علم به الله. إذا علم بشيء لا يتغير علمه، هذا صحيح، لكن ما الذي علم به؟ أنا الآن صدرت المعصية مني، قمت بمعصية، عصيت الله بكذب، بغيبة، بأي معصية، بعقوق الوالدين، بأي معصية صدرت المعصية مني. ما الذي علم به الله؟ هل علم الله بأن عقوق الوالدين سيحصل؟ أو علم الله بأنني سأريد المعصية؟ أو علم الله بالمجموع؟ نقول علم الله بالمجموع. التفتوا إليه، لم يعلم الله بعقوقي للوالدين فقط. لو علم الله بأني أعق الوالدين لحصل مني العقوق قهرا علي. لم يعلم الله بأنني أريد العقوق فقط، لو علم بذلك لتخلف المعلول عن علته. ما علمه الله هو المجموع. ما علمه الله عقوق الوالدين عن إرادة مني، هذا الذي علم به الله. ما علمه الله صدور الفعل الاختياري عن اختيار، مثل المسببات الطبيعية تماما، مثل ما مثلنا بغليان الماء وبالحرارة. إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، عندنا سبب ومسبب. نرجع، ما علمه الله والمجموع. لم يعلم الله غليان الماء، وإلا لحصل غليان الماء من أي شيء. لم يعلم الله بلوغ درجة حرارة الماء 100 فقط، وإلا لما حصل غليان. ما علمه الله هو مجموع السبب والمسبب. ما علمه الله هو غليان الماء إذا بلغت درجة حرارة الماء 100، هذا الذي علمه الله. فلا بد أن يقع كما علمه. لو حصل الغليان من دون حرارة هذا جهل من الله، لأن هذا لم يعلمه الله. لو حصلت الحرارة من دون غليان هذا نسبة الجهل إلى الله. لا بد أن يحصل حرارة أولا بدرجة 100 ثم غليان، وهذا هو ما علمه الله. نفس الشيء بالنسبة للأفعال الاختيارية، ما علمه الله المعصية عن اختيار مني. لو صدرت المعصية بدون اختياري لما حصل علمه تبارك وتعالى. ما علمه الله هذا المجموع من إرادة ومعصية، من صلاة وإرادة. الصلاة عن إرادتي علم بها الله، المعصية عن إرادتي علم بها الله. فالله لم يعلم بالأفعال الاختيارية مطلقا، وإنما علم بها عن اختيار وإرادة. إذن رجعنا للاختيار والإرادة. نجي إلى الأمر الثالث، التفتوا يا إخوان. الأمر الثالث، هذا الذي نذكره أن الأفعال الاختيارية علم الله بها بما هي اختيارية، هذا هو مقتضى الجمع بين الآيات القرآنية. فنرجع للآيات ونشوف. هناك قسم من الآيات ظاهره أن الله أراد كل شيء وعلم بكل شيء، مثلا قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ظاهر أن الأمر بيده، بعد احنا ما بيدنا شيء. مثلا قوله تعالى: قل كل من عند لا، حسنات وسيئات هي من عنده. قل كل من عند الله. مثلا قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن كل الأمور بيده. لكن نرجع لآيات أخرى، شوف شو تقول الآيات. تقول فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني إرادتهم هي دخلت، ولا احنا هديناهم، إرادتهم تدخلت ما جبرناهم. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال في آية أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم زاغوا أولا، بعدين الله شاف ماكو مجال تركهم كما هم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله هم نسوا الله بإرادتهم فنسيهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم اللي غيروا، بعدين شاءت مشيئة الله تغييرهم. إذن المشيئة منهم، الإرادة منهم. عندما نجمع بين هذين الصنفين من الآيات، آيات تقول الأمر بيده، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، آيات تقول لا، من الإنسان. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما نجمع بين هذين الصنفين من الآيات نوصل إلى نتيجة، ما هي؟ أن إرادة الله موجودة، لكن ما تعلقت به إرادة الله هو مجموع المسبب والسبب، أي صدور الفعل عن اختيار من الإنسان. صنف من الآيات نظر إلى المشيئة الإلهية، عبر بهذا التعبير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. صنف من الآيات نظر إلى أن ما تعلقت به الإرادة الإلهية هو مجموع المسبب والسبب، سواء في الأسباب الطبيعية أو في الأسباب الاختيارية. وهذا هو وجه الجمع بين الآيات القرآنية. بعد ما انتهى بحث القضاء والقدر شو يسوي؟ الوقت يروح ان شاء الله اليوم القادم هم وتممه ان شاء الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين بقضائه وقدره والممتثلين لأوامره تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.